المكارم والكمال، له الأسرار آي معجزات، كلام الله رب ذي الجلال.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فمدارسة قيم القرآن تنهض الأمة، ولا سيما وقد تشاركون الرأي حينما أقول بأن أزمتنا هي أزمة قيم وأزمة أخلاق، فالسلوك المنضبط ينبني على قيم عليا وقيم قرآنية ضابطة لحركة الحياة. من بين هذه القيم قيمة تسمى قيمة الفتوة، اعتبرها البعض خلقا، واعتبرها البعض قيمة قرآنية، لأن الفتوة في القرآن ليس لها معنى سلبي كما يفهم بعض الناس للأسف الشديد، يعتبرون الفتوة هي ضرب من البلطجة وإيذاء الناس والتجبر عليهم، لكن الفتوة في القرآن لها معنى راقي. القرآن الكريم في سورة الكهف في صدرها ذكرنا بحال فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والعلماء عندما عرفوا معنى الفتوة قالوا هي مشتقة من الفتى، والفتى هو الذي يفعل المكارم من الأخلاق ويحسن في الأفعال يركن إلى الفضيلة، بل قال بعضهم الفتوة أن تفعل الفضيلة ولا ترى لنفسك شيئا، معنى لطيف، يعني تقدم الخير للناس وتقدم كل خلق حسن وفعل كريم وأنت لا تبتغي منهم محمدة ولا تخشى مذمة، وهذا عنوان الإخلاص، أن يستوي لديك المدح والذم. وبعضهم قال الفتوة هي مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تجسدت فيه هذه الفتوة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجسدت فيه هذه الفتوة، كان لا يغضب لنفسه ويقدم الخير حتى لمن آذاه، ويدعو للضالين بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وفي أصعب المواقف تكسر رباعيته ويعني يؤذى في وجنته بالمغفر ويتحلقون حوله ليؤذوه في أحد، وأبو بكر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله ادعو عليهم، ودعاء الأنبياء لا يرد، يقول له يا أبا بكر أنا لم أبعث لعانة ولكني بعثت هاديا ورحمة. فتحدث العلماء عن قيمة الفتوة، مرة قالوا هي الإيمان بالله ومحبته، وألا يعيش الإنسان إمعة كما يعيش القطيع من الناس، كما ذكرتنا سورة الكهف بهؤلاء الفتية، كذلك ذكرتنا بأن الفتى هو الذي يحب أن يتعلم من الرسل ويحب خدمة الأنبياء والرسل، والذين يرثون منهاج الرسل هم العلماء، فالذي يحب العلم هو فتى، والذي يخدم أهل العلم فلا يؤذيهم ولا ينال منهم ولا يجرحهم ويزود عنهم هو الفتى، كما ذكرنا القرآن بهذا الفتى الذي كان يخدم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم كسر الصنم ووحد ربه، ولم يرضى لحظة أن يعيش قومه في ضلال، ودعاهم إلى توحيد الله. القرآن الكريم قال عنه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فالفتى الحق الذي نرجوه في زماننا هو الذي يكسر صنم البعد عن الله، وهو الذي يعيش في دنيا الناس بأخلاق كريمة، يحمل عن يأخذ بيد الأعمى ويأخذ بيد من لا يستطيع أن يحمل حمله، ويقدم الخير ويدل على الخير. لذلك ابن القيم تحدث عن مقام الفتوة، والشيخ الهروي في كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين تحدث عن قيمة الفتوة، وقال الفتوة أن تتغافل عن الزلة، يعني تسمع إيذاءك فتتغافل وكأنك لم تسمع شيئا. ورمضان يعلمنا هذا، وإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم، أن تتغافل عن الذلة. وقال من درجاتها أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، ثم زاد الأمر وقال وأن تعتذر لمن أساء إليك. سبحانك ربي، هو الذي أساء وأعتذر إليه؟ نعم، القرآن علمنا هذا، الأنبياء علمونا هذا، العلماء أرشدونا إلى هذا. فالفتى الحق صاحب قيمة الفتوة هو الذي إذا ما أسيء إليه اعتذر لمن أساء إليه. قال هذا الكلام العلامة الهروي. فقال بعض التلاميذ لابن تيمية، وقد كان ابن تيمية بينه وبين بعض المتصوفة شيء من الإحن، لكنه لم يغضب منهم قط، ولم يعني يتغير قلبه اتجاههم، فإن وجد منهم أمرا طيبا أثنى عليه وشكره وحمده. فأتى بعض التلاميذ وقالوا له يا إمام، إن الشيخ فلان يقول إن من معالم الفتوة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعتذر لمن أساء إليك. قال صدق الشيخ. قالوا صدق، كيف يخطئ في حقي وأعتذر إليه؟ قال صدق، بدلا من أن تلوم عليه لوم على نفسك، فلعلك أذنبت ذنبا فسلطه الله عليك. ثم استدل بقول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو عاشت الأمة بهذه القيمة لاسترحنا من مشاكل كثيرة في بيوتنا، في أسرنا، مع جيراننا، مع مجتمعاتنا، في إداراتنا، في وزاراتنا، في حركة حياتنا، في بيعنا، في شرائنا. لو عشنا بخلق وقيمة الفتوة لاستقامت الحياة، نتغافل عن الزلات ولا نغضب لأنفسنا، وإنما نغضب لله إذا انتهكت المحارم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله، وذكرنا بأن الحب يجب أن يكون لله، وأن الغضب يجب أن يكون لله، لا للنفس ولا للهوى. فالفتوة تجعلك تخرج من هوى نفسك إلى مرضاة ربك، وأن تركن إلى الفضائل ولا تشهد لنفسك فيها حظا. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم مكارم الأفعال ومحاسن الأخلاق، لنفوز بصحبة النبي يوم القيامة، أقربكم مني منزلا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
له نظم عجيب لا يحاكى، ومعجزة الحبيب بلا جدال، هو الذكر الحكيم.